أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحدثنا في الجلسة السابقة عن شرط من شروط التقليد، ذلك الشرط المتمثل بشرط الحياة، أن يكون المرجع حي من حيث التقليد الابتدائي. الآن سوف نتحدث عن شرط آخر، هو شرط العلمية، ويعد هذا الشرط من أهم شروط اللي عادة ما يجري عليه الخلاف لدى الفقهاء. في الوسط السني اختلف العلماء حول شرط العلمية، منهم من قال بوجوب تقليد الأعلم، اعتبر أن هذا الشرط وارد، ومنهم على العكس من قال أن هذا الشرط غير وارد وبالتالي لا يجب تقليد الأعلم، ويقال أن هذا هو الغالب. يعني أغلب علماء السنة لا يقرون هذا الشرط، وإنما يقولون يكفي أن الإنسان يقلد عالم من العلماء، ما دام عالما فهذا يكفي، ليس بالضرورة أن يكون هو الأعلم. طبعا والأعلمية في البداية يعبر عنها بالأعلمية النسبية اللي هي ليس الشاملة، ربما أعلمية في وسط بلدة معين، لأن ما كان هناك كثير من الاتصالات بين المناطق، خاصة في منطقة المشرق ومنطقة المغرب. قد الناس يدركون العلماء في منطقة المشرق إذا كانوا يسكنون في المشرق، ولا يدركون مثل العلماء الذين يقطنون في منطقة المغرب، أندلس وما أشبه. وبالتالي الأعلمية هي أعلم نسبية وليس الشمولية، وربما أحيانا حتى في البلدة الواحدة من أعلم العلماء الموجودين في هذه البلدة. ومن ثم أحيانا يقصدون بها بالأعلمية الشمولية، هي الأعلمية للكل، يعني أعلم العلماء قاطبة. على حال هناك نوع من الاختلاف، ويقال مثلا أحمد بن حنبل كان يقول بهذا الشرط بشرط الأعلمية، ويقال أن هناك جماعة من الشافعية وغيرهم، لكن يقال في نفس الوقت أن الغالبية ذهبوا إلى عدم هذا الشرط، وأنه يكفي تقليد العالم أي عالم كان. وقت دلوا على ذلك قالوا أن سلوك الناس مع الصحابة كان بهذا الشكل، يعني أنه الناس ما كانوا يبحثون في تعيين أعلم أو أفضل المجتهدين أو العلماء أو الصحابة حتى يقلدوهم أو يذهبون إليهم، وإنما يكتفون بأي كان مثلا من الصحابة أو حتى العلماء، يعني في وقت مثلا التابعين أو بعدهم. هذا هو الدليل العام اللي يقدموه، بينما أولئك قالوا بأن على العام يبحث عن المجتهدين ويرى من هو الأفضل، أن يجتهد في ذلك حتى يعرف من هو الأعلم، ويقولون أنه عليه الترجيح بالنتيجة بين المجتهدين، مثلما على المجتهد الترجيح بين الأدلة، لأنه المجتهد من ضمن ممارسات الاجتهادية أنه يرجح بين الأدلة، يعرف هذا دليل وفي قباله دليل آخر فيرجح هذا الدليل على ذاك الدليل. ووظيفة العامي ليس باستطاعته بالنتيجة أن يرجح بين الأدلة، لأنه لا يدرك هذه الأدلة، لا يفهم في هذه الأدلة، هو غير مختص أو غير متعمق في هذا الجانب، لكن باستطاعته أن يجتهد لمعرفة أي المجتهدين أعلم، يعني هذا كان عادة ما يقدمونه بهذا الصدد. هذا في الوسط السني. في الوسط الشيعي أيضا يوجد هذا الاختلاف، هناك الغالبية العظمى قالوا بوجوب الأعلم، وهناك قليل من العلماء من ذهب إلى الاكتفاء بتقليد العالم، ليس بالضرورة أن يكون هو الأعلم. ومن هؤلاء طبعا جماعة من جاءوا بعد زمن الشهيد الثاني، مثل ما حكاه مثله الشيخ حسن عن بعض الناس، عن بعض العلماء من ذهب إلى ذلك أنه عدم وجوب تقليد العالم. كذلك صاحب كتاب جواهر الكلام الشيخ محمد حسن نجفي أيضا ذهب إلى هذا المبنى، إلى عدم وجوب تقليد العالم، وأيضا أحمد النراقي ذهب إلى هذا المبنى، وهناك أيضا من ذهب إلى هذا المبنى الشيخ محمد رضا آل ياشين، وكذلك الميرزا محمد التنباتي في رسالة التقليد. هناك عدد بالحقيقة، لكن الغالب الأعظم هم ذهبوا إلى وجوب تقليد الأعلم. وبطبيعة الحال كل طرف من هذا أو كل طائفة من هاتين الطائفتين طبعا وضعت الأدلة اللي تحاول أن تستدل صالحة. مسألة الأعلمية اللي لوحظ فيها أن هناك اختلاف حول ضابط الأعلمية، يعني مصطلح الأعلمية حينما نقول هذا أعلم من ذاك بأي شيء أعلم في أي مورد من الموارد، لأنه في المجالات الفقهية هناك موارد متعددة، وبالتالي بأي جانب من الجوانب اللي يعد هذا أعلم من ذاك، لأنه أحيانا قد يكون أعلم مثلا بالأصول، بأصول الفقه قد تلقى شخص متقن لهذه الأصول وباستطاعته أن يدلل بقوة وبمتانة على الأصول بخلاف غيره، بينما الآخر قد لا تكون له هذه القدرة. قد تجد هناك من هو متضلع بالحديث وغيره غير متضلع مثلا بالحديث، قد تجد هناك من هو متضلع مثلا بعلم الرجال وغيره غير متضلع مثلا فيها وما إلى ذلك، باللغة العربية بالمنطق كثير من الأمور. وبالتالي هناك بالحقيقة عدد من الاختلاف طبعا بين العلماء حول تحديد الضابط في الأعلمية، وهناك من طرح عدد من هذه الموارد، مثلا قال مثلا بعضهم أنه الأعلمية في الأحاديث مثلا هو أن يكون تارة بأكثرية الإحاطة بها يعني بالأحاديث والإطلاع عليها، وأخرى بالأفهمية يعني يفهم الحديث مو فقط أنه يحيط به وإنما يفهمه بالأفهمية والأدقية وأكثرية الطور فيها، وثالثها مثلا أيضا حالة أخرى بجيادة المهارة في استخراج الفروع منها من هذه الأحاديث ورد جزئياتها إلى كلياتها أو تطبيق الكليات على الجزئيات، وأيضا بجيادة مثل معرفة بصحيحها وتمييزها عن سقيمها يعني باعتبارك بعض الأحاديث صحيحة وغير صحيحة. فبالتالي بالحقيقة هناك مجالات عديدة في هذه، وعادة العلماء يختلفون في هذه، يعني قد تلقى بعضهم يفوق غيره في جانب والآخر يفوقه في جانب آخر. وواقع الأمر يعني بعضهم يقول أنه من المتعذر أن تجد من يظهر قدرة بحيث في كل هذه الجوانب المتعددة على كثرتها بأنه أعلم في هذا وهذا وهذا بكل شيء، هذا من الصعب جدا. بعضهم قال أنه المقصود بالأعلمية هو من له ملكة أقوى وسلطة أشد في الاستنباط. بعض من عندهم مثل ما لدى السيد أخوي فإنه يعتمد في تحديد الأعلام على بناء العقلاء والعقل، ينفي أن يكون المعنى مستمد من شدة الاقتدار في معرفة القواعد والكبريات والمبادئ وما إلى ذلك، وإنما يركز على جانب وهو أن يكون المجتهد أشد مهارة من غيره في تطبيق الكبريات على الصغريات وأقوى استنباطا وأمثل استنتاجا للأحكام، يعني هاي تطبيق الكبريات على الصغريات أو الكليات على الجزئيات لا كان باستطاعة أن يطبقه. لكن حتى في هذه بالحقيقة من الصعب أيضا أنه تشخيصها، ليس من السهل أنه تشخيص هذه الكبريات، لأن أحيانا قد يختلفون في ذلك حول الكبريات وبالتالي أنه يختلفون في التطبيق. في الوقت الحاضر خاصة بعد نشوء الدولة الإسلامية في إيران نلاحظ هناك من وضع أيضا بعد شروط أخرى لتحديد الأعلمية، وهي التدقيق في معرفة القضايا اللي هي موضوعية، الأشياء الخارجية اللي من ضمنها القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما إلى ذلك، فيشترط من ضمن الشروط الأعلمية بهذا الشكل كما ذهب إلى ذلك السيد الخامنئي. الإمام الخميني كان يعتبر أنه من واجبات المرجع أن يكون أيضا مطلع على هذه الأمور السياسية والاقتصادية وما إلى ذلك. هناك أيضا من المجتهدين الجدد كما نلاحظ عند الجناتي بالحقيقة عند رأي جديد في هذا الجانب، أنه يعد من ضمن الشروط ليس فقط الأعلمية وإنما من ضمن شروط الاجتهاد، يعتبر أنه من ضمن شروط الاجتهاد أن يكون المجتهد أو العالم على معرفة بمثل هذه الأمور، يعني على معرفة بالأمور السياسية والاجتماعية والاقتصادية داخل النظام الإسلامي، ويعتبر أنه اللي ما يحرز هذه الأمور إذا ما عنده اطلاع كافي ومعمق في مثل هذه الأمور فليس بمجتهد. طبعا هذا في حد ذاته الكلام كأنه ينفي الاجتهاد عن المراجع المتعارف عليهم. السبب في ذلك حسب رأيه يقول لأنه هذه الموارد الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تبلغ حوالي 95% من الأحكام، يعني اللي قابل أن تدخل ضمن الأحكام 95%، و5% فقط اللي هي متعارف عليها بالأحكام العبادية وما إلى ذلك. فبالتالي إذا كان هذا مثلا مجتهد دقيق جدا بال5% فهو ب95% يصبح جاهل ما يعرف شيء، وبالتالي هو ليس بمجتهد، يعني مجرد اجتهاد جزئي خاص بهذه ال5% مثلا بالعبادات، وحتى 5% ما يعد التفسير فيها يفضي إلى نوع من الاجتهاد يعني بمعناه الحقيقي، لأنه يقول كثرة ما قيل في هذه الموارد هذه ال5% مثلا بالعبادات، إيش قد قيل من أقوال قديمة قد كررت بحيث أصبحت سهلة جدا لأي شخص إذا أراد أن يطلع عليها ويعرف مضامينها ومستدرساتها مثلا أو مداركها مثلا العلمية باستطاعته بسهولة جدا لكثرة ما ورد عليها البحث، في حين بـ 95% ما ورد حولها البحث، فهناك الاجتهاد الحقيقي. ما يتعلق بالأدلة اللي طرحت في هذا المجال، نذكر في البداية أدلة جواز تقليد المفضول أو العالم يعني بشكل عام وليس الأعلم، وبعد ذلك نتطرق إلى الأدلة المقابلة اللي هي أدلة التقليد الأفضل أو الأعلم. من هذه الأدلة دليل إطلاق الأدلة، دليل إطلاق الأدلة أنه المقصود بها النصوص اللي واردة صارة بعض الآيات القرآنية أو الأخبار الأحاديث في الروايات ما تركز على هذا الشرط شرط الأعلمية، تأمر الناس بالرجوع إلى العلماء بشكل عام. فكونها أنه تأمر الناس بالرجوع إلى العلماء، مثلا إذا وجدت رجلا منكم مثلا يتصل بكذا 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 فعليكم أن تأخذوا عن فرض أنه الفتاوى وما إلى ذلك، فهذه شد الدليل أنه هالإطلاقية هذه بالرجوع إلى العالم هذه في حد ذاتها يعد في حد ذاتها دليل، لأنه ما نذكر أنه شرط الأعلم. ودليل في أيضا آخر قريب عن هذا الدليل، دليل سيرة المتشرعة، أنه الناس كانوا عادة يعني من المتشرع الناس المؤمنين كانوا يذهبون قديما إلى أي عالم كان مثلا يميزون والله هذا الأعلم ويبحثون ويتمسكون به ويتركون بقية العلماء، أي عالم كان كانوا يأخذون منه الفتوى، وهذا معلومة بالحقيقة. الناس حينما يعودون إلى أصحاب الأئمة إلى أي كان مثلا أنه يركزون على صاحب معين، ولا حتى الأئمة كانوا يدعون إلى شخص بعينه على أنه لا أعلم، وإنما أي صاحب ثقة معروف بالعلم ومعروف بالتدين هذا يكفي. وحتى في الوفاة السنية أيضا نفس الشيء، يعني حينما يعولون على الرجوع مثلا الناس كيف كانت أنه ترجع إلى الصحابة ما كانوا يميزون أيضا، هو فعلا هذا واقع الحال بهذا الشكل. لكن انتقد هذا الدليل والدليل اللي قبله تقريبا بنفس النقد، قالوا صح هذا ما تقولونه صحيح لكن مشروط بعدم علم الناس بالخلاف، يعني لأن الناس أنه صح يرجعون إلى أي عالم كان لأنهم ما كانوا يعلمون بالخلاف بين العلماء، لكن لو علموا بالخلاف لكان ذات الوقت الأمر يختلف تماما، لكان لا التزموا بالأعلم. يعني حينما يعرفون أن زيد يختلف مثلا عن عمرو في هذه القضية حين ذات يبحثون من هو الأعلم حتى يأخذوا الفتوى من الأعلم. أحيانا طبعا عند الشيد أخوي يؤكد على هذه الناحية ويؤكد أنه مسألة العلم بالخلاف هو هذا الشرط الأساسي، ويقول أن صح الإمام المعصوم يأمر الناس بالرجوع إلى الأصحاب، ويقول بأنه ما كان عند الإمام العلم بأن أصحابه كانوا يختلفون أو بعض أصحابه كان يعطون فتاوى على خلاف ما هو يتبناه، يعني خلاف ما يقوله الإمام نفسه، لكن في مجال ثاني في محل ثاني كان يذكر بأن أصحاب الأئمة كانوا كثير ما يختلفون. والواقع أن كثرة الخلاف تستبعد جدا أن الإمام لم يطلع عليه إذا كان كثير، هذا كثرة الخلاف هذا من ناحية. الناحية الثانية كثرة الخلاف أيضا تستبعد جدا أن الناس ما كانوا يعرفون هذا أنه أكو كثرة الخلاف أو أكو خلاف بين الأصحاب، فواقع الحال كان أكو كثرة الخلاف بين أصحاب الأئمة والناس مع ذلك كانوا يأخذون من هذا الصحابي ومن ذاك الصحابي ومن ذاك الصحابي بدون أن يركزوا على واحد، بل لم يرد في ذهنهم أنه من المفروض أن يذهبوا إلى الأعلم، يعني ما وارد هذا الشيء، ما منقول لنا بهذه الصورة. وبالتالي لا يعد هذا الشرط الذي ذكره بدخول وغيره هو شرط صحيح في هذا المجال. الدليل الثالث دليل الشيرة العقلائية، لاحظ في مختلف المهن العادية بالطب وغير الطب أنه الناس تلجأ مثلا إذا بالطب تلجأ إلى أي طبيب إنسان هذا مختص وذاك مختص، وعادة ما يفكرون من هو الأبرع والأفضل مثلا أو الأقوى علما في هذا الجانب، يمكن إلا إذا كان في حالات تباعد بين طبيب وطبيب بحيث تباعد كبير جدا فممكن يفكرون، لكن إذا كان أكو نوع من التقارب وإن كان بعضهم أعلم من البعض الآخر مع ذلك يلجؤون إلى المفضول مع وجود الفاضل، يعني يلجؤون من هو أقل علما مع وجود الأعلم، هذه الشيرة العقلائية. ومع ذلك قيل في نقد هذا الدليل أنه يصح هذا الدليل في حالة عدم العلم بالخلاف، لكن لو أن الناس علموا بأن مثلا زيد الطبيب كان أعلم من عمرو الطبيب لكان بذات الوقت لا يتبعون عمرو أو لا يلجؤون إلى عمرو وإنما يلجؤون إلى زيد باعتباره هو الأعلم، هذا دليل الشيرة العقلائية. لكن على العموم دليل الشيرة العقلائية عليه عدد من الإشكال في حد ذاته هو ما يعد كافي أن يكون دليل بهذا الصدد، لكن سوف نتطرق إليه لأنه كما قيل هنا دليل الشيرة العقلائية حتى يستدل به على جواز تقليد المفضول راح نلاحظ نفس الدليل استخدمه على وجوب تقليد الأعلم، يعني الطرفين استخدموه كدليل. طبعا الدليل هو يصح بكل الأحوال، الدليل على فرض صحته طبعا إذا غضينا النظر أنه عن الإشكالات المتعلقة به، لكن يشترط أنه لا يوجد في القبال دليل مناهض شرعي، يعني لو كان هناك دليل مناهض شرعي ما استطعتك أنه تقدم هذا الدليل في قباله، لأنه يفترض أنه الشرع ساكت أو ما حصلت على معلومة معينة من الشرع في هذا المجال حتى تقدم دليل السيرة العقلائية على فرض أن هذا الدليل هو ينهض يعني كدليل ناهض. هناك دليل آخر، دليل العسر والحرج. أيضا مثلا يلاحظ هناك اختلاف في تحديد ضابط الأعلمية، وهذا الاختلاف بالحقيقة قد يولد نوع من الحرج على العامي، بحيث أنه ما يعرف العامي إذا كان أولا التشخيص بالمفهوم نفسه باعتبار العلماء يختلفون في التشخيص، فمن هو الأعلم بشكل عام، وثانيا بالتعيين الشخصي يعني في الوسط من ناحية العينية، أنه كثير ما يحصل هناك نوع من الحرج في معرفة الأعلم، لأنه الناس كما هو ملاحظ يختلفون في تشخيص الأعلم. يعني إذا قلت أنه الشهرة كافية أحيانا تجد الشهرة منقسمة على بعضها، بعضهم بحسب الشهرة تستدل على فلان زيد هو المرجع أو هو الأعلم، وبعضهم يقول على العكس. وإذا قلت بحسب البينة فتلاحظ حسب البينة أيضا هناك تعارض، بعضهم يقول لا هذا بشهادة رسمين من العدول الخبراء كذا على أنه هذا الأعلم، والبعض الآخر يقول بهذا الشكل وما إلى ذلك. يعني تجد هناك بعض المشاكل في تشخيص تقليد الأعلم. هذا يضاف إلى أنه ضابط اللي ذكرناه في مفهوم الإعلامية أن العلماء أنفسهم كانوا يختلفون في هذا الضابط، فقد يكون هناك نوع من الحرج في التشخيص، وبالتالي بحسب دليل العسر إذا كان هناك نوع من العسر وحرج هذا في حد ذاته يزيل ذلك الوجوب، يعني بوجوب تقليد الأعلم على فرض أن تقليد الأعلم واجب، يعني يكفي هذا الحرج والعسر ممكن يثبت ذلك الوجوب. هذا فيما يتعلق بالأدلة المقدمة في جواز تقليد المضبول. بخصوص أدلة وجوب تقليد الأعلم، طرحت هناك عدد من الأدلة، منها دليل الإجماع، وهو إجماع منقول لا أكثر ولا أقل، يعني إجماع غير محقق بالحقيقة، مجرد هناك من نقل أن هناك إجماع على وجوب تقليد الأعلم، وبالتالي لا يعد هذا في حد ذاته دليل لأنه مجرد منقول. الدليل الثاني هو دليل الأخبار، عادة الأخبار اللي ترد في هذا الجانب في مجال القضاء. في مجال القضاء حينما يختلف مثلا متخاصمان في قضية معينة ويرجعون إلى بعض الفقهاء وبعض العلماء، وأحيانا قد يحصل مثلا بعض الاختلاف الفقهيين على سبيل المثال، فترد الأخبار عادة ترجح الأعلم، لكن عادة بالروايات ليس فقط أنه ترجيح الأعلم، وإنما ترجيح الأعلم والأصدق والأعدل، لكن مع ذلك أن الفقهاء تمسكوا في هذه الناحية مسألة الأعلم دون البقية، ربما لكون الراكز يعني في أذهانهم أن مسألة الأعلمية هي مسألة متعلقة بجانب طريقي للكشف عن الحكم الشرعي، يعني واقع الحكم الإلهي يكون أنه أكثر توصل مثلا في هذا الجانب، أيهما أكثر توصل، بينما مسألة العدالة ما لها علاقة في هذا الجانب، أو مسألة كذلك الأخرى مثل الأصدقية وما إلى ذلك. عادة كثير من الأخبار اللي تذكر في هذا الجانب من ضمنها مقبولة عمر بن حنظلة مثلا وغيره، عادة الروايات اللي ترد في هذا الجانب هي ضعيفة، وأيضا هي في مجال القضاء، ومجال القضاء بتخاصم وبمشاكل لابد من الحسم بها، ما يرد في القضاء ليس بالضرورة يرد في مجال الفتوى، وإلا يكون هناك شيء من القياس، هناك اختلاف بين المجالين، وبالتالي لا يعول على مثل هذا الدليل. هناك أيضا دليل العقل، من حيث دليل العقل من حيث أن فتوى الأعلم هي أقرب إلى واقع الحكم الإلهي، يعني لما تعرف أن هذا أعلم من ذاك فبالتالي قد يكون عندك قناعة معينة أنه هذا أقرب لله، توقعاتك في هذا الجانب هو أقرب، لكن ترد على ذلك أنه الأقربية أو كونك ظنك أنه تعتبر أن هذا ممكن يكون أقرب للوصول للحكم الشرعي، هذا في حد ذاته لا يعين الوجوب. صح من حيث الأفضلية أفضل لك أن تتبع الأعلم وهذا لا خلاف عليه، لكن احنا نريد أنه الوجوب في تقليده، قد تكون هناك أسباب أخرى تجعل أنه رغم هذا يوصلك بشكل أقرب إلى الحكم الشرعي، متى يوصلك إلى الحكم الشرعي أو متوقع يوصلك إلى حقيقة الحكم الشرعي، مع ذلك قد تكون هناك أسباب معينة فيها نوع من المسامحة ما لعدم سر حتى لا يكون هناك عسر أو حرج وما إلى ذلك، فبالتالي يحتاج دليل آخر بالحقيقة، هذا لا يكفي أنه مجرد تكون الأقربية من جهة فتوى الأعلم هي التي توصل للحكم الشرعي، هذا في حد ذاته يعد على الوجوب، هذا لا يعد بالحقيقة دليل في هذه الناحية. وكذلك كرد آخر أنه كثير ما تكون فتوى المضبول هي نفسها أو مماثلة مطابقة لفتوى الأعلم مثلا سابق، افترض من العلماء القدماء كان في وقت أعلم ويقول بفتوى مثلا يقول بحكم معين، ويأتي فيما بعد عالم آخر مفضول ولكنه ليس الأعلم يطابق ما يقوله ذاك، وبالتالي قد يكون حتى فتوى هذا المفضول ربما هي الأقرب من حيث أنه فتواه مطابقة لذلك الأعلى من لسان سابقا ميت. أهم دليل بالحقيقة يطرق في ذلك هو دليل الشيرة العقلائية. دليل الشيرة العقلائية تارة ذكرناه كدليل على جواز تقليد المفضول، وهنا يطرق على وجوب تقليد الأعلم أو وجوب تقليد اللي هو أفضل، ويعد بنظر السيد أخوي هو الدليل الناهض بخلاف بقية الأدلة كلها عليها بعض الرجود. هذا الدليل يعد أكثر حجة وقول. طبعا هذا الدليل يعتبر غير ناهض إذا كان في القبال أكو أدلة شرعية واردة، يعني لو احنا حرزنا على دليل شرعي وارد بعد ذاك الوقت هذا الدليل ما له مفعول. دليل انه جواز تقليدي مفضول من ضمن الأدلة اللي ذكرناها، دليل السيرة المتشرعة ذكرناه، ودليل اطلاق الأدلة، دليل اطلاق الأدلة ودليل سيرة المتشرعة، اثنينهم بالحقيقة دليلين كافيين بجواز التقليد المفضول او بجواز الاخذ عن المفضول. هذه نقطة. النقطة الثانية انه هذا الدليل دليل السيرة العقلائية يتضمن القياس، يعني مو بالضرورة ما يحصل في الحالات الدنيوية وفي حالات المهن ما ينطبق هنا ينطبق هناك في الأمور الدينية، قد يتسامح هنا ما لا يتسامح هناك وبالعكس، وخصوصا في مهنة من المهن مثلا تصل إلى نتيجة معينة عبر أساليب متعددة وباستطاعتك تختار هذا الأسلوب أو ذاك الأسلوب أو أسلوب ثالث وما إلى ذلك، تختار ما تريد. لكن بالمسائل الدينية أو بالمسائل التعبدية أنت ما لك حق أصلا تختار، بينما بقضايا السيرة العقلائية بالقضايا الدنيوية باستطاعتك أن تسلك عدة مسالك تؤدي إلى نفس ممكن النتيجة وباستطاعتك أن تؤديها فعلا، فبالتالي ما باستطاعتنا بالحقيقة نقيس هذا الباب على ذاك الباب، يعني ماكو وحدة مناط بيناتهم، والحمد لله رب العالمين.